تحية لكم متابعينا ومستمعي راديو تمازج وين ما كنتم في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي. صباح الخير عليكم وأهلا بكم في جولتنا الصباحية من راديو تمازج ليوم الاثنين، وفيها تتابعون برنامجكم المصالحة والسلام وأيضا الطريق إلى الانتخابات. وفي ختام الجولة تتابعون مستمعينا نشرتنا الإخبارية. كل هذا بعد الفاصل، فكونوا معنا.
Shame for fitter beza, no kibri jamu. kwana keni fidaluma
Jebe fok fitana beza Kibri jambu
Uman geneng neng
Uman geneng neng Kalibalu watadaluma
Kuliyombi neng neng
Kuliyombi neng neng Kalibalu watadaluma
Jebe fok fitana beza Kibri jambu
Jebe fok fitana beza
Anakalisim chokol kasla
jambu
تابعونا الآن مستمعينا برنامجكم المصالحة والسلام.
مستمعينا مستمعي الكرام، اهلا ومرحبا بكم في سلسلة حواراتنا الخاصة. اليوم سنلتقي السيد موسس طلار، مدير مكتب الشؤون الدينية بمكتب رئيس الجمهورية، ليتحدث لنا عن تعدد الأديان في جنوب السودان وأيضا حرية الأديان في جنوب السودان والمعتقدات الدينية.
في البداية، أنا موسس طلار، مدير شؤون الدينية، بشكر راديو وجودكم في مكتب الشؤون الدينية في هذا اليوم. الموضوع بتعلق بتعايش السلمي في جنوب السودان. أي مجتمع تلقى أي مجتمع يكون في معتقدات وفي أديان سماوية، وكل ونينا منعتبر المعتقدات جزء لا يتجزأ من المعيشة بتاع الإنسان لكي يكون عنده أخلاق مع ربه. في شؤون الدينية بدينا في اللوغو اللي عندنا ثلاثة شعارات، هو شعار المسيحية، شعار الإسلامية، وشعار بتاع المعتقدات في جنوب السودان. ده بمثل في عمل كيف داري نحترم أي دين في جنوب السودان. وتعلمنا في السابق، لأنه في السودان القديم كان في حاجة اسمه إجبار الديني. المسيحيين اللي كان قاعدين والمعتقدات كان قاعدين، الحكومة في وقت ذاك وكان بيعتبر الأديان الأخرى ما عنده حامية إلا الدين بتاع الحكومة، ده هو دين المفروض ناس يعبد له. لكن ده كان عمل تسيع في وقت كنا في حركة شعبية، قلنا أي دين وأي إنسان حر في دينه. وقت بدينا وقلنا الأديان حرة في حركة شعبية لتحرير السودان، مثلنا الأديان في شؤون الدينية، مثلناه كل بشعاراتهم، وبدينا في حوار الأديان. عملنا حوار في سنة 2008، عملنا في سنة 2009، عملنا في سنة 2010. كنا قاعدين نشارك كل الأديان الموجودين في جنوب السودان، تم تسجيله في شؤون الدينية. فده عملية بوري كيفية أننا نساوي الأديان بدون تمييز أو بدون تفرقة، لأنه حتى لو زول واحد في دين وقلنا هو أقلية لسه بكون له تأثير في الدولة، لأنه بكون فيه انتهاكات بتاعت حقه بتاعت عبادة دينية. فقلنا إننا ما ممكن نشتغل بالأقلية، ما ممكن نقول المسيحيين أكثر من المسلمين ولا معتقدات الدينية الأخرى. قلنا كلكم حتى لو بقيت واحد في دينك أنت له حق عشان أنت تدور تعبد دينك زي ما أنت داير. فده قلنا عشان ما نخلق يعني وضع بتاع التمييز الديني. دي حاجة كتيرة كالسياسة بتاع شؤون الدينية ونينا ماشيين علو، والأديان كله مسجلة عندنا وهم بياني بقدماتهم وبصلواتهم بصورة بدون تمييز.
نعم، أنا ربع ممكن يعني في نقطة برضو مهمة، الإدارة بتاعت الجزء من الكلام اللي تقوله ده، يعني زي المعتقدات الدينية، يعني سهل جدا ممكن تدير الأجسام زي الكنائس والجوامع والمسلمين مثلا، لكن المعتقدات الدينية هل بيتم تسجيلهم برضو عندكم كواحد من الأجسام الموجودة في السودان عشان يقدروا يمارسوا عمل تجاري بشكل حر؟
بالنسبة لنا طبعا، بالنسبة للتسجيل دي عملية التنظيمية. المعتقدات الدينية الأخرى في في معتقد واحد سجل تم تسجيل معنا ده اسمه بانمادول تيمبل ده جسم المعتقدات سجلنا في شؤون دينية ده حقهم ولكن شؤون دينية ما عندهم دور عشان يمشي ينظموا معتقدات الدينية هم لو تم تنظيمهم بصورة قانونية لو دستور ولو قواعد ولو التنظيم زي المعتقد واحد السجل معنا قبلنا من نائب بتاع القانون الدستور بتاع جنوب السودان قبلنا عشان نسجله وهم بيقوم بدوره لأنه نحن في شؤون دينية بنقول أي دين لكن أنت لو تكون هوستايل يعني لو دين بقى زي دين كان كنا فوق من المسلمين يعمل خراب ده دين نحن بنقول الدين ده ضد الإنسان فنحن بنقول له أنت لو أنت ما منظم من نواعي دينية لأن أي دين له سلام في النواعي بتاعه حتى وكد كنا في البلد يعني الرجال اللي عنده كوكاك وعندهم ياو كان بنظم المجتمع وكان بيعمل السلام فيما بين المجتمع فنينا قاعدين نشير بصورة ده لكن لو دين جاء وداري قرب على القانون اللي عندنا نينا منوقفه نقول له انت في نهاية ده انت ما تكون سهلة بالنسبة للمجتمع نينا دارين
نعم في نقطة برضو يعني أسير المعتقدات الدينية طبعا كثيرة وده النقطة بتاعت الجدال ان الناس ما عارفين الحقوق بتاعت الناس وين مفترض يعني الحق بتاع الإنسان بيجيب في وقت ما يتخذ شيء في الحق بتاع الزول ويعني لو لاحظنا في مدينة بتاعت جوبا قبل فترة يعني المياه طلع قرار انه الناس اللي بيمارسوا معتقدات اخرى ما يشتغلوا في ظل بتاعت انه في ناس زي بيشوف انه ده حقوق بتاعهم انا ما اعرف رايكم كشؤون دينية شنو في
والله بالنسبة للسياسة الحكومية السياسة بتاعنا واحد بما فيه مير لكن عدم الكونسلتيشن يمكن بكون في نقطة الممكن أي قانون أي دستور ممكن بيمشي في محل ما محل له حق عشان هو يتكلم فوق ففي زهرة بالفعل أنا بيحتفق مع مير لأنه في رجال بيدوروا في حياة في ناس تانين بيدوروا بأوراق وقال له أنت تشيل ورقة ده أنت هتلقى كير فوق شفتها وفي ناس بيمشي للنسوان بيقولوا الماء ولده ممكن أننا منعالجه بدعويات بتاع البلد ده كله يعني ما عندهم دور بالنسبة لنا كشؤون دينية أو لمير فلو لقينا وهم طبعا ما منظمين هم شغالين على شغل عشوائي في هلا فده بكون كتورة للدولة لانتشار هذا الأشخاص يعني بالنسبة للمجتمع وهم بيقربوا في المجتمع حتى من الكنائس الثانية سجلوا في شكاوي اللي لسه ما وصل في مكتب الشؤون الدينية في صلوات بمدوا لهذا الليل في صلوات الليلية وفي مشاكل قاعد بيحصل ده كمان ده بكون نقطة الممكن الحكومة يتخذ قرار لأنه زي ما قلت المجتمع بناء على الثقافات وعراقات وبعدين كيفية ناس ينظم بعضهم يعني لكن لو تجي كدين وتجي تخرب في الثقافات أنا بيحتفق في نهاية من مير يعني بالنسبة للناس اللي ما نظموا أنفسهم ويمكن أنا بنقول الجماعة القاعدين بيمشي في هلا ده بيعمل عمال ده يعني ما مسجل في شؤون دينية
نعم الان هنرو الاجسام المسجل عندكم في المكتب كم يعني جسم مسجل وفق التعديلات الشرعيه انه يشتغل وفق النظام؟
عندنا اجسام كتير طبعا في كنائس في مقام الاول في منظمات الدينيه مقام الثاني في حاجات اننا نسمى ministries they are not churches but they perform something like حاجات بتاعت كنيسه فثلاثه ديل في منظمات دينيه نينا قاعدين نسجلوا في كنائس قاعدين نسجلوا في جوامع قاعدين نسجلوا قاعدين نسجل كمان في معتقدات واحد سجلناه ولكن نينا ما من سنة 2008 بدينا في تسجيل فبالضبط نينا ما مشينا لتقييم لعدد لأنه عدد بكون زاد لكن يمكن عدد بسيدي أو سجلوا لأنه في وقت بتاع سنة 2013 سنة 2016 في كنائس كتير رجعوا في مالات بتاعهم وما ما 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 فده بكون عملية بتاع statistical عندنا هو كتير حاجة زي 400 لكن لو عديل كده لو نجي للناس التمتان عشان لأنه من سنة 2008 لحد سنة 2016 ما في كان تجديد أسد بدينا في التجديد فأنينا بنمشي للتجديد أسد نمشي نعرف عدد المسجل الحقيقة.
نعم سألتك يعني هل بيكون في شروط برضو انتوا قاعدين تخطوه بالنسبة للناس يعني عشان يجي يسجل ويسام بيكون منظم بشكل منظم في شروط قاعدين تخطوه؟
طبعا الدستور هو عمل رئيس بالنسبة لأي منظمة
نعم
سواء كان منظمة أو الكنيسة فالدستور في الناس بيقرأ الدستور قبل التسجيل وفي شروط بودي كذا المنظمات الدينية عندنا في فوم بتاع التسجيل انت لو دا تجي يا تعمل في مجال بتاع التفسير مجال الصحي مجال التعليم مجال الزراعة ففي مقام الأول دارين نعرف المبادئ بتاع الكنيسة أو المنظمة the background بتاعه في الدستور نينا قاعدين نعتمد بالكثير للدستور وبعدين الشروط بتاع العملية انت جاي تجي تعمل في جنوب السودان حاجة بيعمل التنمية والخدمات للمواطن
ده مهم خالص يعني ممكن ده نقطة قبل الأخيرة أنا بدي أسألك فيه يعني رأيك شنو في الأدوار بتاع الأجسام دي كله في إنه يخدم المواطن في جنوب السودان ويخلوا التعايش السلمي يكون فيه موجود رأيك شنو في الأدوار بتاعه؟
طبعا دور الدين هو دور السلام ده في مقام الأول دور السلام هو دور الدين والمعرفة والخدمات لأنه بيقول المجتمع ما عندهم معرفة ده مجتمع الممكن بالضرورة فالدين طبعا بدي wisdom and knowledge فعملية بتاعه الأول هو مفروض يكون عملية بتاع السلام بالنسبة لكل الأديان بما فيه معتقدات الدينية فعسي دي كنا في رومبيك في طبعا رومبيك كان فيه مشاكل وكان في منظمة بتاعت ماف كان عمل الورشاد عمل وقال عسي دي كنيسة ودوفي محاكمة لأنه كنيسة بيقى عنده 100 سنة وما عمل وما يتغير مواطن بتاع جنوب السودان فعلى هذا الأساس الكنيسة بودي في محاكمة وبعدين البايبولات ذاته بودي في مخزن بيقفلوا في مخزن بيقى ما شاء الله ف ده it is a very big challenge that had the كبير بالنسبة لي في مكتب بالنسبة لعج بيشوب بالنسبة لبيشوب بالنسبة لفاستا بالنسبة لمدير شؤون الدينية فدارين نشوف كيفية العملية بتاع الدين ده يوقع على المواطن البسيط ويعلم المواطن البسيط عشان يعرف حقوقه وواجباته في الدولة. دي عملية المفروض المكتب بتاع الشؤون الدينية وكل الكنائس والجوامع وبعدين معتقدات الدينية ده يسلف في المواطن بتاع جنوب السودان عشان المواطن ده يعيش على الأمان مانتو الكريمة كمواطن ويكون له خدمات ويكون له ازدهار ويكون له تنمية في البلد. فالدين ما بيقدم في خدمات هو ما دين، فلو دين فيه بيكون في عملية بتاع السلام.
سألتك ممكن أن احنا مشينا في نهاية بتاع القواتين بتاع الحوار بتاعنا، بنديك فرصة عشان تقدر يعني تدي رسالة لكل المواطنين في جنوب السودان والأديان وكل المعتقدات الدينية.
بالنسبة للكلام الأخير بالنسبة للانترفيو عملنا دول بكون نيندو عمل، وخاصة أنا في الشؤون الدينية أنا طلعت بشعر اللي بيقول كلي ينزعوا السلاح في قلوب الناس بدل ينزعوا في يد الناس، لأنه القلب دمو يدي أو عنده مشكلة مع السلاح، ده قلب أو عنده مشكلة مع السلاح، لأنه إنت تكون عندك سلاح وانت عندك انتنشن عشان تكيل. لأن أسد لو ما سيبنا كلام بتاع سلاح في جنوب السودان، جنوب السودان ده بيكون للناس تانين ما بكون لجنوبين، لأنه نينا مننتهي بسلاح أو بالحرب داري نكد الحرب ده لحد يكون عنده حد ما يستمر بطريقة نينا قاعدين فوق.
نعم أنا ربول بنشكرك بالكلمات الجميلة، أكيد بكون بخش في جروب بتاع كل الجنوبيين طبعا الناس تقدر تقير للأفضل، وبالكلمات الدين القوية بنشكر كثير إنه فتحت مكتب بتاعك علينا حتى ما نقدر نقول ده بالنسبة للمواطن بتاعنا في جنوب السودان. شكرا كثيرا.
شكرا.
استمعتم فيما مضى لبرنامج المصالحة والسلام، أما الآن تتابعون برنامج الطريق إلى الانتخابات.
المستمع الكريم أهلا ومرحبا بكم في سلسلة برامج المختصة حول الطريق نحو الانتخابات العامة في البلاد، وفيها نتناول سبل تطبيق اتفاقية السلام المنشط والترتيبات الأمنية وفرص إقامة الانتخابات العامة في البلاد. وحول هذا الموضوع سألنا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أتيم سايمون للإجابة عن سير تطبيق اتفاقية السلام المنشط والترتيبات الأمنية فرص إقامة الانتخابات في العام القادم في البلاد، حيث قال:
بطبيعة الحال في الأشهر القليلة الماضية سيطر النقاش المتعلق ب يعني كيفية إنهاء الفترة الانتقالية اللي نصت عليها اتفاق السلام المنشط بعد التمديد المتكرر لفترة ما قبل الانتقالية المتعلقة بالجداول الزمنية، مشاكل التمويل، الإرادة السياسية للأطراف. فشفنا تأجيل لأكثر من 6 شهور لبداية الفترة الانتقالية ذات نفسها لحد ما وصل زعيم المعارضة وأدى الغصم وتم تشكيل الحكومة المركزية وتأخر تشكيل المجالس، وده خلق أزمة كبيرة فيما يتعلق بجداول المصفوفة الزمنية. لما بدأت الفترة الانتقالية بسنة وحاجة طرأ نقاش جديد حول إنه هل يمكن إقامة الانتخابات دون ما الالتزام بالقضايا الأساسية نصت عليها الاتفاقية، لأنه الاتفاقية في قضايا متعلقة بالمرحلة الانتقالية لذلك سموها قضايا الانتقال. قضايا الانتقال دي هي قضايا اللي بتسبق تكوين بداية الانتخابات وبتسبق المرحلة الجديدة اللي هو الحكومة المنتخبة عندها التزامات تانية مختلفة من الالتزامات الاتفاقية. السلام. نحن الجدل ده خلق مشكلة كبيرة، بدأ مع المؤتمر تاع الحكام لما بدأ النائب الأول يتكلم عن أنه الوزراء والحكومات الولاية تمشي تهيئ الأرضية للمرحلة التي يعني تنتهي لها الفترة الانتقالية هي الانتخابات. بعد فترة جوفت زائر مجلس الأمن الدولي وقابل رئيس الجمهورية وتكلم على التزامه بإجراء الانتخابات. بعد ذلك بدأت في تصريحات تانية أنه الانتخابات ممكن تقوم أو ممكن ما تقوم، وأنه الانتخابات بشكل الحالي قد يحكم عليها بالفشل وقد يكون أنه هي مقدمة لأنه يكون في عملية بيئة غير معبرة عن رغبة الناس، لأنه المواطنين اللي تأثروا بالحرب اللي هم أكثر من 2 مليون وحاجة لسه في معسكرات اللجوء في الخارج، عملية الإحصاء السكاني لسه ما تمت، القوة المشتركة اللي هي قاعدة في ميدان القتال هو المنوط بها تأمين الفترة الانتقالية وتأمين مؤسسات الانتقال وكذا. المسألة الثانية، المسألة المتعلقة بجاهزية الأحزاب السياسية وتكي، كل هذه القضايا خلقت جدل سابق لأوان نهاية الفترة الانتقالية، وأثار هذه لأنه هل بالطريقة دي الفترة الانتقالية ذاتها حتصل الانتخابات، ولا الجدل المتعلق بالانتخابات ذاتها هيكون مشكلة قائمة ذاتها؟ يعني الفكرة الأساسية أنه ما هو المخرج للفترة الانتقالية الحالية؟ الآن الحكومة ترى في أنه إقامة انتخابات بدون إحصاء سكاني، وأنه يشتغلوا بتقديرات سكانية، وأنه يتم تجاوز كل القضايا دي، والناس تمشي للانتخابات، لأنه الانتخابات قد تعني حل كل القضايا الخلافية والسياسية ووقف نزيف الدم والحرب والتمردات وكده. لكن انتخابات كعملية سياسية ما مهيالها أجواء كويسة، هي بتبدل نفس النتائج الغالد لها الأزمة السياسية ذات نفس الحرب، قد يكون مدخل الخاطئ لإقامة الانتخابات غير متوافق على، ومدخل برضو لأزمة سياسية ممكن تكون أكثر تعقيدا من الأزمة اللي نحن فيها. ونماذج الانتخابات الكينية هي شاهدة في أسهلنا، وده النموذج الإقليمي الناس بتعامل به، أنه العملية الديمقراطية ذات نفسها إذا كانت البيئة السياسية قيمة هي لا يمكن أن تغوط لاستقرار نهائي، لأنه كينيا كانت مستقرة. الانتخابات خلقت أزمة سياسية غادت لعنف في كينيا كويس، ودي مشكلة كبيرة وغادت للمحكمة الجنائية وكده. فنحن في انتقال مفتوح من 2005، ما في تهيئة كاملة للعملية السياسية، وحتى الآن انت في انقسامات. هذه الأزمة اللي نحن بنشوف انه كأنما الاتفاق ماشي في مسار سليم، باعتبار انه الوضع الذي نحن فيه الآن هو وضع لا حرب ولا سلام. وضع لا حرب ولا سلام هو وضع غير نهائي، غد يمشي لسلام غد يحصل انتكاسة. ضامن الأساسي لهذه الأزمة في تشخيص الأساسي الرئيسي إنه اتفاق السلام تم تصميمه بما يشابه اتفاق نيفاش للسلام القائم على إنه يتم حل شكل الأزمة الأمنية المتعلقة به بالجانب الأمني اللي هو التسليح الزايد وقياب الحياة السياسية المدنية ذات نفسها، وإنه الناس تحاول إنها تخلق تبلور جيش يكون جيش بيعبر عن الدولة، بيحمي الدستور، بيحمي المصالح القومية للبلد، وبيكون عنده عقيدة قائمة على مراعاة المصلحة العليا للبلد أكثر مما يكون هو جيش قائم على ولاءات شخصية، أو بيحقق في برامج هو ذات ما عارف إن هذه البرامج هي للدولة أو لفترة التحرير. دي مشكلة. المشكلة الثانية، الأزمة المرتبطة بغياب الإرادة السياسية لتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية. اتفاق الترتيبات الأمنية القوات دي قاعدة في الميدان فترة ما يزيد عن العام، ومشكلة بس جزء منها غادر ضرب سلاحه، في ناس عانوا من أمراض، في حالات وفيات، في تقارير لحد مبارح مفوضية بتاعت جمع كنا تقارير إنه برغم إنه اتفاق الترتيبات الأمنية نوعا ما، لكن في مشكلة كبيرة إنه حصل كل المعسكرات تقريبا طلعت منها، لأنه ما في أكل، ما في دواء، ما في كده، مش ما في أي أمل في 200 يتم تخرجه. كل مرة بيقولوا تمويل، كل مرة كده، مع أنه كان في مقترح قدمته وزيرة الدفاع أنه من عائدات النفط تخصيص بعض البراميل لعملية تسريح وتخريج القوات ودمج، لأن تلك القوات هي القوات المنطبعة حماية مؤسسات الفترة الانتقالية وحماية الشخصيات الهامة، ويعني تكون نوال الجيش. العملية الانتخابية تحتاج لتأمين وحماية، تحتاج برضو لتوافق سياسي عسكري. إذا في توافق سياسي في جانب عسكري ما مكتمل في الاتفاقية، الجيش القاعد في الميدان هيشوف القادة السياسيين ذاته هم تخلوا عنهم كلهم مجتمعين، ودي مشكلة كبيرة ما بين المكون الخش الحكومة بين العساكر. دي مثلا ما 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 ما, ما بتغوط لنتائج محمودة العواقب بالنسبة لنا. المسألة الثانية إنه إذا ما تمت مناقشة قضايا العدالة الانتقالية وقضايا الانتقال الديمقراطي، مناقشة ملف وأوضاع حقوق الإنسان، أفتكر إنه الكلام حول الانتخابات بيكون هو يعني كلام في وادي تاني، من غير ما يكون في يعني مسار واضح للعملية الانتقال السياسي. لأنه الانتخابات تستشرف فترة جديدة، بتستشرف شرعية، بتستشرف استقرار سياسي نهائي باعتراف بتاع الناس، باعتراف الإقليم، باعتراف كده. تصحبين معنا إنه إحنا ذات نفسنا تجربنا الانتخابية في 2010 نتيجة الأساسية تولدت عنا أكثر من 12 مجموعة مسلحة راضية. إلى الآن الحركات اللي تمردت بموجب نتيجة انتخابات 2010 حتى الآن هي مؤثرة في الساحة السياسية ذاتنا. ممكن نذكر منها مجموعة بتاعت يعني مثلا تمرد ديفيد ياوياو كان غرضه الأساسي انتخابات 2010.
كما سألنا المحامي والناشط القانوني الأستاذ إيمانويل ماريو مقامس عن فرص إقامة الانتخابات في ظل الظروف الحالية في البلاد، حيث أجاب:
أوكي، أنا إيمانويل ماريو مقامس محامي. فمن وجهة نظري أنا شايف في استحالة بتاع قيام انتخابات في 2023 لسبب واحد، لأن الانتخابات دائر إحصائية، دائر يكون في تعداد سكاني واضح عشان يكونوا عارفين إنه يا أخي جنوبين دول هم عددهم كم والدوائر الجغرافية تقسمت كيف، ويكون في الترتيبات الأساسية اللي قاعد تسبق عملية الانتخابات. لكن حس أنا بشوف في استحالة في قيام الانتخابات لسبب واحد، ما في استقرار في معظم محلات بتاع جنوب السودان. لو جيت رجعت حسها في أبياي في نزاع، في ليك ستيت في نزاع، ألمس مش ليك ستيت أبياي وعرب قاعد يكون في نزاعات هناك برا من انتقاقات والاتفاقية بتاع السلام ذاته ما قاعد يتم تطبيقه بحسب الجدول الزمني اللي كان منصوص عليه. بالتالي عشان الانتخابات يكون في زمن بحسب كلام بتاع ناس SPLM، بحسب كلام غادة بتاع SPLM بيقول يا ممكن الناس تعتمد على التعداد السكاني القديم، بعد ذاك يكون في عملية بتاع تقدير الحاجة ده في رأيي ما قاعد يكون خيار منطقي خالص، لأنه من 2008 لحد حصل حاجات كتير، فقدنا الناس كتار وفي ناس كتار حاجروا وغادروا البلد ذاته ما قاعد يكونوا موجودين. بالتالي لازم يكون في عملية بتاع حصر شامل واضح عشان بعد ذاك يكون في عملية انتخابية حرة ونزيهة. حاليا أنا قاعد أشوف أنه يا أخي ما قاعد يكون في أي حق لممارسة أي عملية سياسية في جو ديمقراطي حر ونزيه، لسبب واحد إنه حالياً أي تنظيم سياسي، ومش أي تنظيم سياسي، حتى التنظيمات الاجتماعية لو دارين يقيموا أي محفل لازم المحفل قاعد تحتاج إذن من سلطات أمنية، سلطات بتاع شرطة عشان أنت تقيم المحفل ده. بالتالي إنه السلطات اللي بمنح الإذن بقيام أي محفل ده قاعد يكون مسيطر عليه الحكومة، والحكومة طبعاً ما ممكن يسمح لناس في إنه يمشي يقيموا رالي ولا يعمل أي ندوة سياسية قاعد يكون خصماً عليه. بالتالي أي تنظيم سياسي تاني قاعد يكون داير يعمل اي ندوات سياسيه ولا دار وعي شعب في عن بصوره مباشره بيلقى عراقيل من السلطات الامنيه اللي هم قاعد يكونوا ماسكين زمام بتاع اقامه المنتديات والحاجات العامه في مضايقات.
رغم ذلك يرى بعض النشطاء السياسيين عن جاهزيتهم لاقامه الانتخابات، حيث يقول الناشط الريغان جادا عضو المؤتمر الوطني بجنوب السودان بأن الأجواء ملائمة لإقامة الانتخابات، كما يقول بأن هنالك حرية وعدم مضايقة للأجسام السياسية لممارسة نشاطاتهم، مما يجعل جاهزيتهم لتعبية الرأي العام لإقامة الانتخابات.
إحنا في المؤتمر الوطني نقدر نشتغل شغل سويا مشترك مع الحزب الحاكم للنجاح بتاع البلد بتاعتنا. عينا ما نشاف فيه حرية بتاع نشاطات بتاع حزب البرابرة، وبرضو حزب البرابرة برضو عندما مؤتمر بتاع ملام كيف يمكن يجهز الانتخابات، وإحنا كلنا نجهز الانتخابات سو الحزب يكون ما في مضايقة، لأنه لو كان في مضايقة كان نشوف في حاجة تصحر الأمن يصحر شو يصحر، لكن ما شفنا أي مضايقة. عايزو كان برام بتاعه وحرية بتاعه تام سو إحنا نجهز برامة الانتخابات، وحنا نجهز الاجتماعات على مستوى الغايدة، وحنا نجهز الاجتماعات برضو على مستوى المؤتمر العام عشان كيف نكون جاهزين للانتخابات.
بدوره يوضح المحامي والناشط ماتيانغرين خطوات إقامة الانتخابات والمناق الذي ينبقي تحقيقها لإقامة الانتخابات في العام المقبل.
لكل انتخابات أنها تقوم في حاجات أساسية وجوهرية لازم تتبع في الانتخابات، بما يتمثل في ذلك مثلا أول حاجة التعداد السكاني، هو عشان تقوم في انتخابات لازم تعرف عدد الناس كم. بعد الانتخابات التعداد السكاني بيقسم، بعد ما التعداد السكاني يتم انه الحصر بتاعت الناس اللي ممكن الناس كله كم ده واحد، والناس اللي بينتخبوا ده اثنين، ده ما بيتأثر بالانتخابات. على ضوء ذلك بيقوم بيجي في المراكز المفروض ينتخبوا عليها الناس، او يكون في ممثلين، يكون في جنوب السودان بعد ما ينفصل المقاعد القديمة، هل هيكون على ضوء بتاع قبل 2011 اللي كان قايم مسؤولين في السودان، ولا بعد 2011؟ بعد 2011 ده التعداد اللي احنا عملناه، ان احنا بنعرف انه بيكون في كم عدد، في كم جنوبين اللي بيحق لهم يصوتوا، كم نفر. بعد ذاك بنشوف المراكز المفروض يمثلوا الدوائر الانتخابية، على ضوء ذلك والانتخابات او الدوائر تشكل بنسب معينة من منطقة لمنطقة. في منطقة فيها كثافة سكانية بيكون بحق لها انها تكون عندها مركز براو، في مراكز ما بتكون جماعات هناك، ما بتكون العدد النصابة التامة على أساس إنه مثلا يعملوا أنت يكون عنده دائرة، بيقوم بدمجهم على أساس ده، بيقوم براو الفترة بتاعت الانتخابات، هل الفترة المناسبة هنا في الجنوب ده، بالإضافة إنه لازم يكون في أمن، لازم يكون في مصالحة، لازم يكون في توعية للناس، لازم يكون في حراك سياسي من الأحزاب اللي بتقوم على الضوء بتاعت إن الإدارة تخش في الانتخابات. بيكون في تنوير، بيكون في محاضرات، بيكون في سيمينارات، بيكون في جو حراك سياسي على أساس إنه كل حزب ده يثبت إنه بيقدم خدمة أفضل للمواطن من خلال برنامجه السياسي. لذلك أنا بشوف الكلام ده، لكن الأساسي هو مفوضية بتاعت الانتخابات على الضوء بتاع الإحصاء، بعد الإحصاء الدوائر، بعد الدوائر بيجي العملية بتاعت الأحزاب.
بهذا نكون قد وصلنا لنهاية برنامجنا لهذا الأسبوع، إلى أن نلتقي في حلقات قادمة. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.
بهذا مستمعينا ونصل وإياكم لموعد متابعة النشرة من راديو تمازج، ولكن بعد هذا الفاصل.
استمعينا في كل مكان يسعد الله أوقاتكم، ونحييكم ونقرأ لحضراتكم نشرة الأخبار. وفي هذه النشرة تتابعونا بعد القليل. وزارة التعليم العام في جنوب السودان تعلن مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية في شهر أبريل. مفوضية الجماكة تناشد الحكومة على تنفيذ الترتيبات الأمنية لإنهاء أعمال العنف المسلح. برنامج الأغذية العالمي يقول أن جنوب السودان يستعد لأسوأ أزمة الجوع. مقتل شخصين وفقدان 7 أطفال في قارة نهب الأبقار بولاية جنغولي. كانت تلك مقدمة النشرة، أما الآن إلى تفاصيلها. أعلنت وزارة التعليم العام والتوجيه في جنوب السودان موعد امتحانات الشهادة الثانوية لعام 21-22، وسيكون في 18 من أبريل الموبل. وقالت الوزارة أن الترتيبات اكتملت. وصرحت وزيرة التعليم العام أود دين أشيل في مؤتمر صحفي يوم الجمعة بجوبة أن الوزارة حددت موعد إقامة امتحان شهادة ثانوية في فترة من 18 إلى 27 أبريل المقبل. وفقا للوزيرة، يجلس للامتحانات هذا العام 32,167 تلميذ وتلميذة، 21,799 بنين، و 10,368 إناث. وإن الامتحانات ستجري في 340 مركز في جميع أنحاء البلاد. وقالت الوزيرة أن الوزارة بذلت جهدا كبيرا بخصوص التحديات الأمنية في بعض المناطق، بجانب تداعيات فيروس كورونا والفيضانات التي أدت إلى إغلاق المدارس في بعض المناطق من أجل تسجيل الطلاب للجلوس للامتحانات. رحبت مفوضية المراقبة والتقييم المشتركة المنشطة الخاصة بتنفيذ اتفاقية تسوية النزاع في بيان صحفي يوم الجمعة بقرار الرئيس الفكير بتعيين لجنة رفيع المستوى برئاسة النائب الرئيس حسين عبد الباقي أكل للتحقيق في الاشتباكات بين المجتمعات في مقاطعة تويج وأبي. ووفقا للمفوضية، فإنها ترحب بجميع التدابير الرامية إلى دعم الحل السلمي لنزاعات في مناطق عديدة بجنوب السودان. قالت المفوضية في بيان أن التقارير الأخيرة الصادرة عن آلية مراقبة ووقف إطلاق النار تشير إلى مجموعة من حوادث العنف المحلية في أجزاء مختلفة من البلاد، وأن ذلك تشكل مصدر قلق خطير لتنفيذ الشامل للسلام. وتابع أن هذه الصورة العامة لإنعدام الأمن لها تأثير سلبي على المكاسب التي تم تحقيقها حتى الآن في تنفيذ اتفاقية السلام، وأن في هذا الوقت الحرج ينبغي العمل على أي جزء صغير من التقدم. ويضيف البيان أن تتفاقم هذه الحالة بسبب التأخر في تنفيذ الترتيبات الأمنية الانتقالية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، وتزايد الانشقاقات العسكرية من طرف موقع على الاتفاق إلى آخر، وحياكل الحكم ضعيفة على المستوى الدولة والمستوى المحلي. وقال البيان أن هذا العنف المحلي لا يعقد فقط تنفيذ الترتيبات الأمنية الانتقالية، بل يزيد أيضا من عدد النازحين ويجحد الدعم الإنساني النادر بالفعل، ويؤثر بشكل أكبر على وصول المساعدات الإنسانية. وقالت المفوضية أن حالات انعدام الأمن على مستوى الولايات والمقاطعات يمكن حلها بشكل أكثر فعالية إذا تم تنفيذ الترتيبات الأمنية الانتقالية التي تأخرت كثيرا بحسب البيان. كما حثت المفوضية الحكومة الانتقالية
على استكمال تنفيذ الترتيبات الأمنية الانتقالية وإجراء التحقيقات في الوقت المناسب والشفافة مع مرتكبي أعمال العنف على المستوى المجتمعي وإشراك السلطات المحلية في الحوار واستخدام حاليات بناء السلام المحلية ومحاسبة الجناة الذين تزبد إدانتهم. لازلنا نقرأ لكم الأخبار من راديو التمازج. قال برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من 70% من سكان جنوب السودان سيكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة في موسم الجفاف هذا العام، حيث تعاني البلاد من مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي الناجم عن الصراع والتغير المناخي وفيروس كورونا. بحسب البرنامج الأغذية العالمي في بيان حصل عليه راديو التمازج الجمعة، أن في وقت الذي تركز الاهتمام العالمي على أوكرانيا، فإن حالة الطوارئ الجوع الخفيفة تجتاح جنوب السودان، حيث يواجه حوالي 8.3 مليون شخص بما في ذلك اللاجئون جوعا شديدا في الأشهر المقبلة مع بلوغ موسم الجفاف في عام 2022، وسيصبح الغذاء نادرا ما استنفاذ الحصص الغذائية وفقا لآخر النتائج المنشورة في النظرة العامة على الاحتياجات الإنسانية لعام 2022. وقال البيان الصحفي أن عشرات الآلاف من سكان جنوب السودان الذين يعانون بالفعل من الجوع الشديد بعد صدمات متتالية والمستمرة معرضون للخطر بشكل خاص، ويمكن أن يتأثروا بالجوع بدون مساعدات غذائية. وقال أدينكا باديغو نائب المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان إن مدى وعمق هذه الأزمة مقلقان، قائلا نرى الناس في جميع أنحاء البلاد قد استنفذوا جميع خياراتهم المتاحة لتغطية نفقاتهم والآن لم يتبقى لهم أي شيء. وقال أن وفقا لهذه الأزمة تسمح الموارد البرنامج العالمي للأغذية فقط بالوصول إلى بعض منهم في أمسة الحاجة إلى الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة، وأن ذلك غير كافي تقريبا للسماح للمجتمعات بالصمود. وأضاف أن برنامج الأغذية العالمي يعمل بلا كلل ليس فقط لتلبية هذه الاحتياجات العاجلة، ولكن أيضا لدعم المجتمعات لاستعادة قدراتها على الصمود والاستعداد بشكل أفضل لمواجهة الصدمات الجديدة. وقال برنامج الأغذية العالمي أنها وصل في عام 2021 إلى 5.9 مليون شخص بالمساعدات الغذائية، بما في ذلك أكثر من 730 ألف شخص في جنوب السودان استفادوا من أنشطة سبل العيش. وأوضح البيان أن في ولايتي جنبله والوحدة، حيث منعت الفيضانات غير المسبوقة والصراعات المحلية المواطنين من الوصول إلى حقولهم المزروعة، دعم برنامج الأغذية العالمية السكان بالمساعدات النقدية للشراء الغذائي والاحتياجات الأساسية الأخرى. وأبان الأغذية العالمية أنها قامت بمساعدة المجتمعات المحلية للاستعداد لتأثير الفيضانات ببناء سدود في المناطق المعرضة للخطر في بور وبناء عاجزة بطول 18 كيلومتر. وقال البيان أن المساهمة في التخفيف من أزمة الجوع في جنوب السودان بطريقة متكاملة ومستدامة يمثل تحديا كبيرا. وخلص البيان أن برنامج الأغذية العالمي يواجه عجزا كبيرا في التمويل قدره 526 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المقبلة لتغطية الاستجابة للأزمات وبناء القدرة على صمود برنامج التنمية طويلة الأجل في جنوب السودان. قالت السلطات الحكومية في إدارية البيبور الكبرى في جنوب السودان إن شخصين على الأقل قتلوا وفقد 7 أطفال في هجوم نفذه مسلحون على إحدى القرى في مقاطعة جبل بومة في الإدارية الأسبوع الماضي. في حديثه لراديو التمازج يوم الجمعة قال لونغوني أليستون محافظ مقاطعة جبل بومة إن المهاجمين قاموا بحرق القرية أدت إلى مقتل شخصين وحرق 75 منزلا، مشيرا إلى أن لم يتم التعرف على هوية المهاجمين. وأزعم المحافظ أن الهجوم نفذه مسلحون يشتبه في أنه من مقاطعة فشلة ومنطقة جنبل الإثيوبية، قائلا بالحقيقة لم نرى المهاجمين لأنهم هاجموا القرية يوم الثلاثاء الساعة 4 مساء وقادروا، لكننا نعتقد أنهم من أنياك من إثيوبيا وانضم إليهم بعض أنياك من جنوب السودان وتركوا وراهم لافتة كتب عليها قوات قنبل الخاصة. من جهته قال شارلي سويلو البرلماني في المجلس التشريعي الوطني أن الشباب أنياك لم يشاركوا في أي هجوم. كشفت سلطات حماية الحياة البرية في ولاية شمال بحر غزال بجنوب السودان عن استعدادات جارية لنشر قواتها في جميع أنحاء الولاية بهدف الحد من صيد جائر الحيوانات. وقال ماركو بول مدير وحدة شرطة حماية الحياة البرية في شمال بحر غزال للراديو التماذج إن عملية نشر القوات ستبدأ قريبا، مشيرة إلى أن صيد جائر الحيوانات في الولاية خرج عن السيطرة في السنوات الأخيرة. وأضاف سنبدأ العمل من خلال نشر قواتنا في المناطق التي تقتل فيها الحيوانات بصورة جائرة، وسنجري أيضا حوارا مع المواطنين في المقاطعات حتى يتمكنوا من دعم قوات وحدة حماية الحيوانات.
مع بعيد قريب ده نبدأ الشغل، هيكون عندنا قوة بمشي يعني شوف طريقة مع الحيوانات اللي بقتلوا فوقه والأماكن الناس بنشوف فيه والعجال ده، يعني نحاول نشوف عشان هنا نتكلم نمشي نعمل وار كمان مع الشعب بتاعنا في مناطق الأخرى في كاونتيات عشان نوريهم هم يساعدونا بناية بتاع الحماية بتاع الحيوانات ده ما يسكتوا، لأن حيوان ده حقهم، حيوان ده حقهم والجيل الجاي كمان، وخليه يعرفوا إنه ده بترول ما بينتهي، خلينا نحمي كلنا. حسب دستور بتاع جنوب السودان للانتقال الرئيس مضى في سنة 2011 بلزمنا كلنا نحمي الحيوانات وكلنا نحمي الناس بتاع الحياة البرية.
في خبر الأخير في هذه النشرة، اختتمت شرطة الأمم المتحدة في جنوب السودان ورشة عمل استمرت لخمسة أيام حول أساليب منع الجريمة لثلاثين من أفراد الشرطة في مدينة كواجوكا بولاية وراب. وقال أحمد المديري ضابط شرطة الأمم المتحدة ومسحل الورشة إن الورشة التدريبية قضت عدد من الموضوعات في مجال منع الجريمة، قائلا أنهم قضوا موضوع بناء القدرات عن الشرطة المجتمعية وفوائدها والدوريات وتقنياتها وكتابة التقارير وحقوق الإنسان وخدمة الشرطة والإسعافات الأولية ودور الشرطة في التحقيق والتعامل مع العنف الواقع على أساس أنه. وأضاف في الوقت الحالي شاهدنا بعض التأثير ليس فقط في كواجوك ولكن في منطقة التونج الكبرى حيث اشتبكت المجتمعات في الماضي القريب، ومع ذلك فقد شاهدنا تغييرا إيجابيا في المجتمع حيث يقوم المتدربون لدينا بتوصيل المعلومات. وقال ضابط الشرطة توماس مانغونغ دينغ أنه استفاد من التدريب في كيفية التعامل مع المشتبه بهم وممتلكاتهم، وأضاف أنه تعلم أشياء كثيرة مثل كيفية إلقاء القبض على المشتبه به وعدم ضربه حتى ولو رفض التحدث فقط يتم اعتقاله. وقال الملازم أدود أوبونغ أن التدريب كان جيدا وأنها تعلمت كيفية التعامل مع حالات الاغتصاب والتحقيق فيها. من جانب عرب لاقيد ويليام أجانغ ممثل شرطة الولاية عن تقديره لشرطة الأمم المتحدة لدعمها جهاز الشرطة الوطنية، قائلا أنها سعيد مع شركائهم في الشرطة الأمم المتحدة للتدريب لأن الضباط سيقدمون الخدمة فعالة لمواطني الولاية. وقال أناشد ضباط الشرطة للقيام بعمل أفضل بسبب المعرفة العلمية التي اكتسبوها خلال الأيام الخمسة من الورشة التدريبية. مستمعينا في كل مكان، بهذا قرأت لكم الأخبار من راديو تماذج، أعود ذكر ما جاء في المقدمة. وزارة التعليم العام في جنوب السودان تعلن مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية في شهر أبريل. مفوضية جيميكا تناشد الحكومة على تنفيذ الترتيبات الأمنية لإنهاء أعمال العنف المسلح. برنامج الأغذية العالمي يقول أن جنوب السودان يستعد لأسوأ أزمة الجوع. مقتل شخصين وفقدان سبعة أطفال في قارة نهب الأخيار بولاية جنغلي. كانت هذه نشرة الأخبار من راديو تماذج، شكرا لكم لحسن الاستماع، إلى اللقاء.
سلام سلام سلام. سمات وابدا ما بتروح في عيون الصباح زي الوشاح اذ قاط السماح زي البرق شايل المطر في سما ملاح زول هناك قولك سلام
بكم مجددا مستمعينا. تابعتم فيما مضى نشرتنا الإخبارية وبكده احنا بنكون وصلنا لختام الجولة لهذا الصباح. بنشكر لكم حسن المتابعة ونذكركم بأنه يمكنكم متابعتنا عبر موقعنا على الإنترنت www.radiotamazig.org أو على صفحتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر. وإلى جديد اللقاء بكم مساء اليوم، لكم من أطيب الأماني.